مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: جراحة دماغ الجنين ولغز التمثيل الضوئي وديناصورات الاحترار وحقيقة الزمكان المادية. البداية نشرة العلوم. اكتشاف حزام كويكبات هائل للغاية حول نجم قريب. استخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي لرصد أحزمة الكويكبات الغريبة حول النجم القريب فومل هولت جنبا إلى جنب مع أدلة على 3 كواكب على الأقل. وفومل هولت نجم على بعد 25 سنة ضوئية. يستضيف حزام كويكبات عريضا للغاية وحلقة أخرى من الحطام. واكتشف علماء الفلك حزاما جديدا للكويكبات حول هذا النجم القريب، بالإضافة إلى حلقة غريبة من الحطام مائلة بالنسبة لبقية النظام. قد تشير ملاحظاتهم إلى أن هذا النظام النجمي المدروس جيدا أكثر تعقيدا بكثير مما كنا نظن. لاحظ الباحثون فومل هولت باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي. كنا نعلم بالفعل أن فومل هولت كان يحتوي على قرص خارجي ضخم من الصخور والغبار على غرار حزام كويبر لنظامنا الشمسي، لكن حزام الكويكبات الداخلي المتوقع لم يتم رصده بشكل مباشر من قبل. يقول العلماء: اعتقدنا أنه سيكون له حزام كويكبات ضيق مثل نظامنا الشمسي، لكن اتضح أنه مختلف تماما. يبلغ عرض حزام الكويكبات حوالي 1.5 وحدة فلكية AU1، وهي المسافة بين الأرض والشمس، بينما يمتد حزام الكويكبات الداخلي لفومل هولت من حوالي 7 وحدات فلكية من النجم إلى حوالي 80 وحدة فلكية، وهذا يعد حوالي 10 مرات أوسع مما كان متوقعا. ويبدو أيضا أن هناك نوعا من حزام الكويكبات الوسيط بين الحزام الداخلي والقرص الخارجي، لكنه مائل بنحو 23 درجة عن مستوى الحزامين الآخرين. هذا الشريط الكثيف من الحطام يحل لغزا قديما حول فومل هولت، مصدر المادة التي تشكل سحابة الغبار الشهيرة، حيث كان يعتقد يوما ما أنه كوكب، لكنه يعتبر الآن على الأرجح بقايا من كوكبين أوليين اصطدموا معا. وعلاوة على حل مشكلة فومل هولت، اكتشف الباحثون أيضا ما يبدو أنه سحابة حطام ضخمة ثانية أكبر بحوالي 10 مرات من فومل هولت في الحلقة الخارجية. أطلقوا عليها اسم سحابة الغبار العظيمة، ويعتقدون أنها قد تكون نشأت فعليا من تحطم كوكبي أولي آخر. وتشير الفجوات بين الأقراص إلى أنه قد يكون هناك 3 أو أكثر من الكواكب الكاملة، ربما حول حجم أورانوس أو نبتون، تدور حول فومل هولت. ويعمل الباحثون الآن على تحليل ملاحظات جيمس ويب التي ألقت نظرة فاحصة، وتحديدا في البحث عن الكواكب. جراحة الدماغ قبل الولادة تصلح الأوعية الدموية غير الطبيعية لدى الجنين. تشوه وريد جالينوس هو حالة يمكن أن تضغط على قلب الجنين ورئتيه وتحرم الدماغ من الأكسجين. قام الجراحون بتصحيح هذا النوع من مشكلة الأوعية الدموية لدى الجنين للمرة الأولى، وكان مستشفى بوسطن للأطفال في الولايات المتحدة موقعاً لأول جراحة لجنين على وعاء دموي في الدماغ. نعم، للمرة الأولى تصحح الجراحة وجود وعاء دموي غير طبيعي في دماغ الجنين. ولد الطفل الذي يعاني من حالة نادرة تسمى تشوه وريد جالينوس بدون مضاعفات، ما يشير إلى أن الإجراء يمكن أن يعالج الأطفال بأمان. تشوه وريد جالينوس هو تشوه نادر في الأوعية الدموية داخل الدماغ، إذ يحدث اتصال مباشر بين الشرايين المشوهة في الدماغ والأوردة بدلا من الاتصال مع الشعيرات الدموية التي تبطئ تدفق الدم، ويسبب ذلك تدفق الدم عالي الضغط إلى الأوردة. وقد يسبب تشوه وريد جالينوس مشكلات خطيرة، وربما يكون مهددا للحياة إذا لم يشخص مبكرا ويعالج على الفور. إذن تشوه وريد جالينوس الخطير تماما يتشكل قبل الولادة، عندما تتصل شرايين الدماغ مرة أخرى بالوريد المركزي للعضو، وهذا يوسع ذلك الوريد ويسمح للمزيد من الدم المندفع خلاله، ما يضغط على القلب ورئتين ويحرم الدماغ من الأكسجين. عادة الأطفال المصابون بهذه الحالة يصابون بفشل القلب وأعراض تشبه السكتة الدماغية خلال أيام الولادة. يقول العلماء هناك الكثير من المرضى الذين لا يمكننا مساعدتهم حتى مع أفضل مستوى من الرعاية. قبل ولادة الأطفال المصابين بهذه الحالة تساعد المشيمة في تخفيف بعض الضغط. بمجرد ولادتهم قد يكون الأوان قد فات لإجراء الجراحة، ويقول الباحثون إنهم لسوء الحظ يموتون على الرغم من بذل قصارى جهودنا، أو أنهم يعانون من إصابات خطيرة في الدماغ. وبالفعل أجرى الباحثون عملية جراحية لإصلاح التشوه في الجنين عند 34 أسبوعا ويومين من الحمل. كشفت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن الوريد المركزي كان قطره أكبر من 14 مليمترا. ويقول الباحثون عندما يكون عرض الوريد 8 مليمترات أو أكبر، فإننا نعلم بنسبة 90% من اليقين أن الطفل سيمرض بشدة بعد الولادة. كان هذا أحد أكثر التشوهات العدوانية التي رآها الباحثون على الإطلاق. تم تخدير المرأة الحامل قبل الجراحة، تم تخدير الجنين أيضا عن طريق الحقن لمنع الحركة أثناء العملية، ثم تم إدخال إبرة من خلال الرحم، وساعد التصوير بالموجات فوق الصوتية في توجيهه إلى مؤخرة رأس الجنين حيث يوجد التشوه. دفع الجراحون طرف الإبرة برفق في الوريد، ثم تم استخدام قسطرة موضوعة من خلال الإبرة لإدخال ملفات معدنية خاصة في المساحة الإضافية الناجمة عن التشوه، تقلل هذه الملفات من كمية الدم المتدفقة عبر الوريد. الجراحة استغرقت أقل من ساعتين، وأظهر فحص بالموجات فوق الصوتية بعد يوم واحد انخفاضا بنسبة 43% في كمية الدم التي يضخها قلب الجنين. كما كشفت صور التصوير بالرنين المغناطيسي التي تم التقاطها قبل الجراحة وبعدها أن الوريد تقلص بنحو 5 مليمترات في القطر، وولد الطفل قبل الأوان بعد يومين من دون مضاعفات، ولم تكن بحاجة لأدوية للقلب أو جراحة إضافية للأم ولا الجنين. يقول العلماء لقد كان أمرا رائعا، لأن هؤلاء الأطفال عادة ما يكونون مرضى للغاية. ويقولون أيضا إن الرضيع البالغ من العمر الآن 7 أسابيع لا يزال يبدو بصحة جيدة. وهذه الجراحة طريقة واعدة إذن لمنع إصابات الدماغ والوفاة عند الرضع المصابين بتشوهات جالينوس الوريدية التي لا يمكن علاجها بعد الولادة. كما يقول العلماء إن الجانب السلبي هو أنه في أي وقت تقوم فيه بإجراء جراحة للجنين هناك خطر لحدوث مضاعفات، لا سيما الولادة المبكرة. وأيضا من الواضح أنه من المثير للغاية الحصول على هذه النتيجة في المريض الأول، لكنها حرفيا الحالة الأولى بالفعل، ويخطط العلماء لإجراء الجراحة في نحو 19 مشاركا إضافيين، ويقولون إنه يتعين عليهم القيام بما يوجبه العلم وإثبات أن ما فعلوه يأتي بنتيجة فعلية مع المرضى. أخيرا تم حل اللغز الذي دام عقودا حول عملية التمثيل الضوئي. لا يتطلب الأمر سوى 4 جزيئات من الضوء لبدء عملية التمثيل الضوئي في خلايا النبات، لكن تفاصيل ما يحدث بالضبط بعد امتصاص الفوتون الرابع استعصت على الباحثين حتى الآن. كشف فريقان من الباحثين عن تفاصيل مجهرية لكيفية تكوين الأكسجين أثناء عملية التمثيل الضوئي، وهي العملية التي تسخر بها النباتات والطحالب وبعض البكتيريا ضوء الشمس لتوليد الطاقة التي يحتاجونها للنمو. ويمكن أن يؤدي فهم التمثيل الضوئي على هذا المستوى إلى تعزيز تطوير الوقود النظيف. عرف الباحثون سابقا أن 4 جسيمات متتالية فقط من الضوء أو الفوتونات تضرب بنية جزيئية داخل النبات، وهي المطلوبة لبدء عملية التمثيل الضوئي، حيث يتم امتصاص هذه الفوتونات بواسطة مجموعة من ذرات المنغنيز والكالسيوم والأكسجين، والتي تقوم بعد ذلك بتفكيك جزيئات الماء في النبات وإطلاق الأكسجين المرتبط في الماء. لكن تفاصيل ما يحدث بالضبط بعد اصطدام الفوتون الرابع بهذا التجمع قد استعصت على الباحثين لعقود. التقط العلماء التفاصيل المجهرية لعملية التمثيل الضوئي باستخدام نبضات من الأشعات السينية عالية الطاقة. قاموا بترتيب مجموعات من الجزيئات المستخرجة من الطحالب الخضراء المزرقة على حزام الناقل، بحيث تمت إضاءتها أولا بنبضات من الضوء المرئي التي أعطتهم الفوتونات اللازمة لبدء تقسيم الماء، ثم التقطت الأشعة السينية ترتيبات الذرات أثناء العملية. بعد تعرضه للفوتون الرابع يقوم مركب بروتيني يعرف باسم نظام الصور الثنائي PS2 بتفكيك جزيئات الماء في غضون بضعة أجزاء من المليون من الثانية. كانت الأشعة السينية سريعة بما يكفي لإظهار التأخير الزمني بين انقسام الماء وتكوين نوع من جزيء الأكسجين يمكن إطلاقه في النهاية في الغلاف الجوي. لم يتطابق الاثنان، لكن صور الأشعة السينية التي تم التقاطها بين هاتين الخطوتين لم تكن دقيقة بما يكفي لإظهار التكوين الدقيق لذرات الأكسجين. ومع ذلك فإن ترتيب الأجزاء الأخرى من جزيئات PS2 حول ذرات الأكسجين هذا يشير إلى أن الأكسجين شكل بنية جديدة. في هذه المرحلة لم تكن ذرات الأكسجين مرتبطة بالهيدروجين، لأنها ستكون موجودة في الماء أو تتجمع معا في جزيء أكبر من الأكسجين، ولكن ربما كانت مرتبطة لفترة وجيزة بجزيء آخر من PS2. هذه الخطوة من عملية التمثيل الضوئي كانت في السابق مجرد نظرية. ركز العلماء على نهاية الذيل في عملية تقسيم الماء، ولكن بدلا من التقاط صور بالأشعة السينية للذرات استخدموا ضوء الأشعة تحت الحمراء لتحديد كيفية تحرك الإلكترونات والبروتونات بين الذرات. استخرجوا بالفعل PS2 من 40 كيلوغراما من السبانخ الطازجة، وبعد ضربها بفوتونات الضوء المرئي أضاءوها بالأشعة تحت الحمراء. إذن نعلم أخيرا سبب انجذاب الحشرات للأضواء. النظام الضوئي الثاني ويعرف اختصارا بـ PS2 هو أول معقد بروتيني في التفاعلات المعتمدة على الضوء لعملية التمثيل الضوئي الأكسجيني، ويتواجد في غشاء الطحالب والبكتيريا الزرقاء. عندما يمتص PS2 الأشعة تحت الحمراء يرتبط كل طول موجي بذبذبات رابطة معينة، جمع الباحثون هذه القياسات مع المحاكاة الحاسوبية لكيفية تحرك الإلكترونات والبروتونات أثناء عملية التمثيل الضوئي التي أجراها الفريق. كشف هذا عن خطوة جديدة مهمة في العملية، حيث يتم تبادل 3 بروتونات مقابل إلكترون واحد بين ذرات الأكسجين وبقية PS2. يقول الباحثون أن بعض لقطات الأشعة السينية تشير إلى أن حركة البروتون هذه قد تحدث مرتين خلال نهاية عملية تقسيم الماء، ويريد العلماء الكشف عن المزيد من التفاصيل في المستقبل باستخدام أشعة سينية أسرع وعينات PS2 أكثر نظافة ووضوحا والمزيد من ضوء الأشعة تحت الحمراء. يقولون أن هذه الأساليب لدراسة التمثيل الضوئي مكملة لبعضها البعض، فكلما زادت البيانات التي لدينا من جميع التجارب اقتربنا من ملء كل خطوة صغيرة من العملية. ويوضح العلماء أن فهم تقسيم الماء أثناء عملية التمثيل الضوئي مهم أيضا لتطوير الأجهزة التي تحول الماء إلى وقود هيدروجين، إذ لا يمكننا تكرار النظام البيولوجي بشكل مباشر، لكنه النظام الوحيد الذي نعرفه يقسم الماء بكفاءة. لذا نحن بحاجة إلى الكشف عن جميع حيل تقسيم المياه التي تطورت على مدى مليارات السنوات. عاشت الديناصورات على كوكب حار جدا، ماذا عن البشر؟ منذ ملايين السنين كانت حرارة كوكب الأرض أكثر مما هو عليه اليوم بكثير، ومع ذلك كان يعج بالحياة والكائنات الحية. فلماذا تشكل أزمة المناخ تهديدا وجوديا للبشر على كوكب الأرض؟ بالعودة إلى الأوقات التي كانت فيها الديناصورات البحرية التي يبلغ طولها 25 مترا تسبح في البحار، وديناصورات تيركس وترايسراتوبوس تجوب الأرض التي نسير عليها اليوم، كانت الأرض مكانا حارا للغاية للعيش عليه. في حقبة الحياة الوسطى، أي من حوالي 250 إلى 66 مليون سنة، كانت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أعلى بحوالي 16 مرة مما هي عليه الآن، ما شكل ظاهرة الاحتباس الحراري مع درجات حرارة في المتوسط من 6 إلى 9 درجات أكثر دفئاً مما عليه اليوم. يفترض العلماء أن غاز الميثان الناتج عن الديناصورات على غرار الأبقار اليوم هو من ساهم في الاحتباس الحراري في ذلك الوقت، لكن السبب الرئيسي هو أن قارة بانجيا العملاقة بدأت ببطء في الانجراف والتفكك، لم يؤدي هذا في النهاية إلى إنشاء القارات كما نعرفها اليوم فحسب، بل أدى أيضا إلى تغير المناخ. تسببت حركة القشرة الأرضية والقارات بأكملها في حدوث ثورات بركانية هائلة أدت إلى إطلاق غازات ضارة بالمناخ في الغلاف الجوي، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الكوكب، كما أدى إلى هطول أمطار حمضية وتحمض المحيطات وتغير جذري في التركيبات الكيميائية على الأرض وفي الماء، ما تسبب في انقراض جماعي مهد الطريق لظهور الديناصورات. اليوم ما زلنا بعيدين عن درجات الحرارة التي جعلت الكوكب حارا خلال حقبة الحياة الوسطى، ومع ذلك ومن خلال حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز بمستويات غير مسبوقة، قام البشر بالفعل بتدفئة كوكب الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. نتيجة لذلك تتدهور صحة النظام الإيكولوجي بشكل أسرع من أي وقت مضى، مع ما يترتب عليه من أثار مأساوية على الناس وكذلك النظم الإيكولوجية للأراضي والغابات والأنظمة البيئية البحرية في جميع أنحاء العالم. ويقول العلماء إن متوسط مدة الجفاف في أمريكا الوسطى سيزداد بمقدار 5 أشهر مع ارتفاع 1.5 درجة، و8 أشهر بزيادة 2، وبحلول 19 شهرا في حالة ارتفاع درجات الحرارة إلى 3 درجات إضافية. وأيضا إن العالم سيصل إلى علامة تبلغ 3 درجات بحلول نهاية القرن إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دون رادع، ما يؤدي إلى فيضانات وعواصف غير مسبوقة وارتفاع مستوى سطح البحر وموجات حر شديدة. لذلك يتحدث العلماء عن أزمة المناخ باعتبارها تهديدا وجوديا للبشر. حقيقة أن الديناصورات تعاملت بشكل جيد مع الظروف المناخية التي عاشت فيها ترجع أساسا إلى عامل واحد حاسم، ألا وهو الوقت. على الرغم من أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كان مرتفعا للغاية في حقبة الحياة الوسطى، إلا أنه ارتفع ببطء شديد، بينما استغرق الأمر في السابق نشاطا بركانيا هائلا وملايين السنوات لتدفئة الكوكب بعدة درجات. وعن طريق حرق الوقود الأحفوري تمكن البشر من تغيير المناخ جذريا في غضون قرنين من الزمان فقط. قال العلماء إن تباطؤ وتيرة الاحترار يمنح الطبيعة فرصة للتكيف، وأيضا يمكن للأنواع الحيوانية التي لا تحب الحرارة أن تنتقل إلى خطوط العرض الأعلى، على سبيل المثال باتجاه القطبين، أو يمكنها أيضا التكيف من خلال العمليات التطورية. كما أن الحرارة الشديدة يمكن أن تجعل مناطق معينة غير صالحة للسكن لأنواع حيوانية معينة، لأن هناك ببساطة حدودا فسيولوجية معينة للحيوانات والبشر. كل عام يموت 100,000 في جميع أنحاء العالم بسبب الحرارة الشديدة، ولكي يتكيف البشر مع كوكب أكثر دفئا والعواصف الشديدة والفيضانات والجفاف وموجات الحرارة المتوالية التي تعد بدرجات حرارة مرتفعة بتحقيقها، سيتطلب ذلك استثمارا عالميا يزيد على 300 مليار دولار بحلول عام 2030 وحده. ويظهر التاريخ أن الانقراضات الجماعية الخمس الكبرى التي شهدها الكوكب حتى الآن كانت جميعا مرتبطة بالتدفئة أو التبريد الجذري للكوكب، فضلا عن التغيرات في الدورات الكيميائية في البحر أو على اليابسة. والآن في ضوء العلم نستعرض معا قضية علمية من وجهة نظر فكرية. الزمكان، هل هو حقيقي ومادي أم مجرد أداة حسابية؟ أطاحت نسبية أينشتاين بمفهوم المكان والزمان المطلقين واستبدلتهما بنسيج الزمكان، لكن هل الزمكان حقيقي بالفعل؟ ما هي المآخذ الرئيسية؟ لكي يكون الشيء حقيقيا ماديا يجب أن يكون ماديا وقابلا للقياس بشكل مباشر، وليس مجرد أداة حسابية تقدم تنبؤات صحيحة. وبهذا المعنى فإن الذرات والجسيمات التي يمكن ملاحظتها هي بالتأكيد حقيقية، لكن الجسيمات الافتراضية التي لا يمكن ملاحظتها ليست كذلك بالتأكيد. ماذا عن الزمكان؟ هل هو مسألة حقيقية مثل الذرات أم هي مجرد أداة حسابية؟ الموضوع يحتاج لاستكشاف. عندما يفكر معظمنا في الكون فإننا نفكر في الأشياء المادية الموجودة هناك عبر مسافات كونية كبيرة، تنهار المادة تحت جاذبيتها لتشكل بنى كونية مثل المجرات، بينما تنكمش السحب الغازية لتشكل النجوم والكواكب. تبعث النجوم بعد ذلك الضوء عن طريق حرق وقودها من خلال الاندماج النووي، ثم ينتقل هذا الضوء في جميع أنحاء الكون وينير أي شيء يتلامس معه. ولكن هناك ما هو أكثر للكون من الأشياء الموجودة بداخله، هناك أيضا نسيج الزمكان الذي له مجموعة القواعد الخاصة به التي يلعبها النسبية العامة. ينحني نسيج الزمكان بوجود المادة والطاقة، ويخبر الزمكان المنحني نفسه المادة والطاقة بكيفية التحرك خلاله. ولكن ما هي بالضبط الطبيعة الفيزيائية للزمكان؟ هل هو شيء مادي حقيقي مثل الذرات كما قلنا، أم مجرد أداة حسابية نستخدمها لإعطاء الإجابات الصحيحة لحركة وسلوك المادة داخل الكون؟ هو سؤال وجيه وصعب أن تلتف حوله. علاوه على ذلك، فقبل مجيء أينشتاين كان مفهومنا للكون مختلفا تماما عن المفهوم الذي لدينا اليوم. مقياس الأشياء في الكون، على المستوى الأساسي، افترضنا منذ فترة طويلة أنه إذا أخذت كل ما هو موجود في الكون وقسمته إلى مكونات أصغر وأصغر ستصل في النهاية إلى شيء غير قابل للتجزئة حرفيا. هذا ما تعنيه كلمة ذرة من اليونانية غير القابل للتفتيت. يعود أول سجل لدينا لهذه الفكرة إلى حوالي 2400 عام إلى ديموقريطس أبديرة، ولكن من المعقول أن تعود إلى أبعد من ذلك. هذه الكائنات غير القابلة للتجزئة موجودة بالفعل، كل واحد يعرف باسم الجسيم الكمي. على الرغم من حقيقة أننا أخذنا اسم الذرة لعناصر الجدول الدوري، فإن الجسيمات دون الذرية مثل الكواركات والجلونات والإلكترونات بالإضافة إلى الجسيمات التي لا توجد في الذرات على الإطلاق هي في الواقع غير قابلة للتجزئة. ترتبط هذه الكميات معا لبناء كل الهياكل المعقدة التي نعرفها في الكون، من البروتونات إلى الذرات إلى الجزيئات إلى البشر. ومع ذلك وبغض النظر عن أنواع الكميات التي نتعامل معها، مادة أو مادة مضادة، ضخمة أو عتيمة الكتلة، هياكل أساسية أو مركبة على المقاييس دون الذرية أو الكونية، فإن هذه الكميات موجودة فقط داخل الكون نفسه التي نراه ونعيشه. هل الموضوع إذن بهذه الأهمية أن نعرف؟ نعم هو مهم، لأنه إذا كنت تريد أن تقوم الأشياء وأن تقوم الأشياء في الكون الخاص بك بأن تتفاعل مع بعضها البعض والربط معا والترابط وأن تشكل الهياكل وتنقل الطاقة وما إلى ذلك من التفاعلات والعمليات، يجب حينها أن تكون هناك طريقة للأشياء المختلفة الموجودة داخل الكون من أجل أن تؤثر على بعضها البعض. الأمر مشابه لمسرحية تكون فيها جميع الشخصيات مجسدة وجميع الممثلين جاهزين للعبها وجميع الأزياء الجاهزة للارتداء موجودة وجميع الأسطر مكتوبة بل محفوظة. الشيء الوحيد المفقود للمسرحية ومع ذلك هو الضروري للغاية لحدوث المسرحية ووقوعها هو المسرح. إذن مسرحية والمسرح ذاته مفقود. قبل أن يأتي أينشتاين كان نيوتن هو الذي أعد المسرح. ممكن وصف جميع الممثلين في الكون بمجموعة من الإحداثيات، موقع في فضاء ثلاثي الأبعاد، وكذلك لحظة زمنية، لحظة يمكنك أن تتخيلها مثل شبكة ديكارتية، هيكل ثلاثي الأبعاد بمحور X, Y و Z، حيث يمكن أن يكون لكل كم زخم أيضا واصفا حركته عبر الفضاء كدالة للوقت. وكان يفترض أن الوقت نفسه خطي ويمر دائما بنفس المعدل. في صورة نيوتن كان كل من المكان والزمان مطلقين. ومع ذلك بدأ اكتشاف النشاط الإشعاعي في أواخر القرن التاسع عشر في إثارة الشكوك حول صورة نيوتن المحفوظة، حقيقة أن الذرات يمكن أن تنبعث منها جسيمات دون ذرية تتحرك بالقرب من سرعة الضوء على متن شيئا مثيرا. عندما يقترب الجسيم من سرعة الضوء فإنه يختبر المكان والزمان بشكل مختلف تماما عن شيء كان إما بطيئا أو في حالة سكون. الجسيمات غير المستقرة التي من شأنها أن تتحلل بسرعة كبيرة في حالة سكون عاشت لفترة أطول لما اقتربت من سرعة الضوء الذي تتحرك به. هذه الجسيمات نفسها قطعت مسافات أكبر من سرعتها وأعمارها، وهذه الأعمار تشير قبل أن تتحلل إلى ذلك. وإذا حاولت حساب الطاقة أو الزخم لجسيم متحرك فإن المراقبين المختلفين أي من يشاهدون الجسيم ويتحركون بسرعات مختلفة بالنسبة له سيحسبون القيم غير المتسقة مع بعضهم البعض. إذن يجب أن يكون هناك خلل في مفهوم نيوتن عن المكان والزمان، وكان أينشتاين مسؤولا عن الاختراق الملحوظ لمفهوم النسبية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الجولة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.